بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 36 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في كتاب الزكاة، ومع الجزء 6 من شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
أحسنت. هذان حديثان يتعلقان بزكاة الركاز، و حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز الأشياء الثمينة التي توجد تحت الأرض وليس للبشر لهم دخل فيها، أما إذا كان نوع من الذهب أو الفضة الذي كان لأناس في الجاهلية أو من بعدهم ووجده الشخص، هذه تسمى لقطة. أما ما يوجد من الأشياء الثمينة ومن المعادن الثمينة، ما يوجد وليس للإنسان له دور خلق الله عز وجل في الأرض، فهذه تسمى الركاز. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الركاز الخمس، زكاة الركاز الخمس، يخرج من وجد هذا الركاز يخرج الخمس لولي الأمر يعطى، وأربعة أخماس له يملكها. حديث الذي بعده أيضا حديث حسن، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. هذه القرية مسكونة، يسكنها أناس، فالغالب أن يكون هذا الكنز لأحد هؤلاء الناس الذين يسكنون هذه القرية. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه، هكذا قال الحافظ ابن حجر. وأهل العلم استدركوا على ابن ماجه وبحثوا في سنن ابن ماجه فلم يجدوا هذا الحديث، ولذلك لم يخرج هذا الحديث الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، عندما ذكر حديث سنن ابن ماجه لم يذكر هذا الحديث. وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا في كتابه التلخيص الحبير أيضا لم يعزو هذا الحديث لابن ماجه، فهذا وهم من الحافظ رحمه الله. والحديث أخرجه الشافعي في مسنده، والحاكم أيضا في المستدرك، والبيهقي أيضا في السنن، والبغوي في شرح السنة، وهكذا أيضا أخرج مثله أيضا وبنحوه أيضا أبو داود في سننه، فقد أخرج أبو داود بلفظ آخر هذا الحديث في آخر الحديث: وفي الركاز الخمس. هذا هو الشاهد والدليل على زكاة الركاز، وفي الركاز الخمس، هذا الذي في أبي داود، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1710 رغم الحديث، فالحديث حسن بمجموع طرقه، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول، حديث أبي هريرة متفق عليه أنه تجب الزكاة في الركاز. هذا الحديث مسألته الآن واحدة، ما حكم الزكاة في الركاز؟ دل الحديث على وجوب الخمس في الزكاة، والركاز بكسر الراء من ركزت الشيء إذا دفنته، وقد اختلف الفقهاء في معناه، معنى الركاز، ومتفقوا على وجوب الخمس في الركاز، لكن اختلفوا في معنى الركاز، ما هو الركاز؟ فأكثر العلماء على أن الركاز هو المال المدفون في الجاهلية، المال المدفون في الجاهلية، وهم من كانوا قبل الإسلام، سواء كان ذهبا أم فضة أم غيرهما، وذلك بأن توجد عليه علامات الجاهلية كاسم ملك أو مدة زمنية ونحو ذلك، فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه أعلم به، وإلا فهو لقطة يأخذ حكمها، فيجب تعريفه سنة، لقوله في الحديث الثاني وإن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. إذن عند جمهور أهل العلم الكنز هو المال المدفون في الجاهلية، سواء كان ذهب أو فضة أو غيره. عند الحنفية خالفوا الجمهور هم وبعض الفقهاء، فقالوا الكنز أو الركاز هو المال المركوز في الأرض، فيعم المعدن، أيضا يدخل المعدن، وعلى هذا لا فرق عندهم بين الركاز والمعدن، ولكن جمهور أهل العلم قالوا لا، الركاز يختلف عن المعدن، لأنه جاء في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، هذا في الحديث المتفق عليه، المعدن جبار وفي الركاز الخمس، قالوا الركاز غير المعدن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالعطف المقتضي للمغايرة. هذا الخلاف بين أهل العلم في معنى الركاز، والركاز فيه الخمس، زكاته الخمس في الحال في قليله وكثيره، سواء كان واجده مسلما أم ذميا، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، لأن الحديث الذي أوجب الخمس لم يفرق بين واجد وواجد، فأوجب الزكاة في المال بغض النظر عن من وجده، كذلك أيضا لا يشترط له النصاب لعدم وجود الدليل، كذلك لا يعتبر له الحول، لا يجب أن يحول عليه الحول لعدم الدليل، لأن لا توجد كلفة فيه على الشخص. وأيضا الظاهر عند كثير من أهل العلم أن مصرف الركاز هو مصرف الفيء الغنائم، يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه ولي الأمر حيث ما تقتضيه مصلحة البلاد، وهذا اختاره بعض أهل العلم كأبي عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وقال بعض أهل العلم مصرفه مصرف الزكاة الأصناف الثمانية، مصارف الزكاة، والركاز أمر نادر الوقوع. انتهينا من الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
هكذا رواه أبو داود، لكن هذا الحديث حديث مرسل كما قال الحافظ المنذري رحمه الله، وبعضها للعلم أيضا ضعفوا هذا الحديث. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس هذا مما يثبت أهل الحديث. وقال ابن حجر وفي الموطأ منقطعا كما في كتابه الدراية. فالحديث ضعيف جدا، لذلك قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود 3061 قال سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا. فالحديث لا يثبت، ضعيف ولا يؤخذ منه حكم شرعي. وهنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية، القبلية هذه موضع منطقة على ساحل البحر الأحمر تسمى القبلية، بين هذا الموقع وبين المدينة 5 أيام، مسيرة 5 أيام، حوالي 700 كيلومتر على مسافات هذا الزمان، 700 كيلومتر. هذا الموضع بعيدا عن المدينة، لكن لا يؤخذ من هذا الحديث حكم شرعي لأنه حديث ضعيف جدا لا يصح، لا يصح. ولكن أهل العلم تكلموا في مسألة الحديث، مسألة هل تجب الزكاة في المعادن، لأنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة زكاة، حديث لا يصح ولا يوجد دليل يدل على ذلك. لكن المسألة ذكرها أهل العلم، واختلف أهل العلم في زكاة المعادن، زكاة المعادن. من أهل العلم من استدلوا بهذا الحديث رغم ضعفه، قالوا بوجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض. وأيضا استدلوا أيضا بظاهر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا هذا حديث، هذه آية عامة، نص عام، فكل ما أخرجه الإنسان من الأرض تجب فيه الزكاة، فتجب الزكاة في المعادن، هكذا قالوا. ونقل حافظ النووي رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن، نقل هكذا في كتابه المجموع في المجلد 673. فهذا قول أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، لأنه ثبت الخلاف، ثبت الخلاف في المسألة قديما، وثبت أنه لا تجب الزكاة عند مالك والشافعي وعند الظاهرية أيضا، لا يجب في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة. وهذا القول هو الراجح، أولا لضعف هذا الحديث، لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح الذي يدل على وجوب الزكاة في المعادن، والله أعلم. نعم.
قال
باب صدقة،
باب صدقة الفطر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي وابن عدي من وجه آخر وابن ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وقال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من إقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا،
إلا صاعا. هذه حديث 3 ولها ألفاظ وروايات، جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في هذا الباب باب صدقة الفطر. والمراد بصدقة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان. وقد ورد تسميتها بصدقة الفطر في حديث ابن عمر كما في بعض رواياته. وقد أضيفت إلى الفطر صدقة الفطر أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، لأن وقت وجوبها كما يقال صلاة الفجر صلاة المغرب أيضا يقال صدقة الفطر. وليست الإضافة بسبب الفطر، لأن سبب الوجوب كونها عبادة لله وطهرة للصائم وطعمة للمساكين. سمى زكاة الفطر أيضا كما في حديث ابن عمر أيضا الذي سيأتي، سمى أيضا زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وهذا الحديث رواه البخاري 2311. إذن هي صدقة الفطر، زكاة الفطر، زكاة رمضان. وعامة الناس خاصة في دول الخليج العربي يطلقون عليها الفطرة، الفطرة. وهذه أيضا ذكرها العلماء سابقا كالحافظ النووي رحمه الله، لأن الفطرة هي مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة البدن. الخلقة هي زكاة البدن، ليست الكلمة مما تلحن عند الناس كما قال بعض الناس، لكن هي كلمة مأخوذة من اللغة العربية من الفطرة التي هي الخلقة، خلقة الإنسان، بدن الإنسان. وصدقة الفطر يذكرها علماء الحديث والفقهاء في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام مع ارتباطها به. صدقة الفطر ترتبط بصيام رمضان لأنها بعد رمضان، آخر رمضان مباشرة عند فطر الناس، لكن أهل العلم يذكرونها في كتاب الزكاة لأنها من الوظائف المالية، ولأنها تتعلق بالأشخاص، لأنها لا تتعلق بالأشخاص كالصيام، ولكنها تتعلق بالأموال، لذلك يذكره العلماء في كتاب الزكاة. وذلك ذكرها الحافظ بن حجر هنا في كتاب الزكاة، قال باب صدقة الفطر في كتاب الزكاة. وقد فرضت صدقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. هذه الأحاديث اللي قرأها أخوكم حفظه الله، هذه الأحاديث الثلاثة مع ألفاظها تتعلق بحكم زكاة الفطر ومقدار أيضا زكاة الفطر، وكذلك أيضا نوع هذه الفطرة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض يعني أوجب إلزاما، فهي فرض واجب إلزامي، صاعا من تمر حددها، بين مقدارها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وبين أيضا عمن تزكى هذه زكاة الفطر، قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، حد بين من المسلمين، أما غيرهم فلا تجب زكاة الفطر. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أيضا بين وقتها، وقت صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد تؤدى، يعني توصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد. وقال بعد ذلك ولابن عدي من وجه آخر، ولابن عدي من وجه آخر. حافظ ابن عدي رحمه الله أيضا روى الحديث من بوجه آخر، والدارقطني أيضا بإسناد ضعيف، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، قال بإسناد ضعيف، إذا ضعف هذه الزيادة الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك أيضا ضعف الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل رقم 844 الحديث في إرواء الغليل ضعفه وبين سبب ضعفه هذه اللفظة وغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أما أصل الحديث كما مر حديث متفق عليه في الصحيحين حديث ابن عمر، لكن هذه الزيادة التي جاءت عند ابن عدي والدارقطني إسنادها ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر هنا في بلوغ المرام، وكما قال أيضا الألباني في الإرواء 844. ثم قال أيضا الحافظ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني زكاة الفطر كنا نعطيها في زكاة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، طعام يعني ما سوى القمح يسمى طعام، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، زبيب هو العنب الجاف، متفق عليه. إذن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث متفق عليه في الصحيحين، وفي رواية قال أو صاعا من أقط، أقط هو اللبن المجفف، من الناس من يسميه يقط ومن الناس أقط، هو اللبن المجفف أيضا تخرج منه زكاة الفطر إن وجد. والصاع هنا الذي هو مقدار زكاة الفطر عن كل واحد من المسلمين في البيت، الصاع أربعة أمداد، المد قدره أهل العلم مد من الشعير أو من البر قدروه ب 560 جراما حوالي نصف كيلو جرام، 560 غراما أو جراما، الصاع أربعة أمداد، المد 560 جراما، إذن الصاع في أربعة، أربعة في 560 2240 جراما حوالي 2 كيلو جرام وربع هذا الصاع، ومن أهل العلم قالوا 2 كيلو جرام ونصف، ومنهم من قال الأحوط أن تخرج 3 كيلو جرامات. فلو أخرجت زكاة الفطر عن كل واحد كيلو جرامين وربع أو نصف فهي تجزئ، هذا هو الصاع. ثم قال بعد ذلك أبو سعيد الخدري راوي الحديث هذا الحديث الذي في الصحيحين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا جوابا على ما اجتهد به خليفة المسلمين في وقته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما جاء من الشام وذكر عن البر الذي عندهم، وذكر أنه نصف الصاع يكفي في صدقة الفطر، فخالفه أبو سعيد الخدري قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، حتى من البر سأخرج صاعا ليس كما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نصف صاع من البر تجزئ. هذه رواية أبي داود صحها الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1616. هذه الحديث فيها مسائل، أربع مسائل، ونستعرضها. مسألة الأولى، دل الحديث على أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وهذا أمر مجمع عليه كما نقله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. المسألة الثانية، دل الحديث على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام سواء كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا، ويجزئ كل طعام يقتاته الناس كالأرز في أيامنا هذه، وإنما خصت الأصناف الأربعة بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا من الشعير والزبيب والآقط والتمر. هذا حديث في صحيح البخاري 1510. مسألة الثالثة: دل الحديث على أن إخراج غير الطعام من الدراهم وغيره لا يجزئ في الفطرة إخراج القيمة، وهذا مذهب الجمهور، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصناف المذكورة أو من الطعام عموما. كذلك لأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن أيضا إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة القيمة دل على أن المراد بها الأعيان لا ثمنها. هذا قول جمهور أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وأخذ بالحديث الضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، لكنه حديث ضعيف. قال أبو حنيفة رحمه الله: الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. والقول الراجع هو قول جمهور أهل العلم. المسألة الرابعة في الحديث: دل الحديث على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ما جاء في الحديث، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد، لأن المقصود الأعظم من زكاة الفطر استغناء الفقراء بها عن السؤال يوم العيد، شاركة الأغنياء في الفرح بهذا اليوم. يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا والله أعلم آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
نعم، صححه الحاكم. هذا الحديث بيّن لنا الحكمة من زكاة الفطر، وكذلك وقت إخراجها كما جاء في الحديث السابق. حديث ابن عباس هو كما قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1609. يقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن هذه الحكمة من زكاة الفطر؟ هي طهرة للصائم، تطهير لذنوبه من اللغو أثناء الصيام في رمضان، من اللغو والرفث والكلام الباطل، تطهر هذه الذنوب وتكفر هذه الذنوب. هذه الحكمة الأولى. وأيضا هي طعمة للمساكين. هي طعمة للمساكين. قال: فمن أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. هنا بين حدد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تخرج بعد صلاة العيد، وقتها قبل صلاة العيد، ومن أخرجها متعمدا بغير عذر بعد صلاة العيد فهي ليست صدقة فطر. من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليست زكاة فطر. فلينتبه المسلمون لهذا الأمر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى، دل الحديث على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، والحكمة منها ما يتعلق بالصائم، تطهيره من اللغو، اللغو كل ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل في الدين أو في الدنيا، كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات وغير ذلك، وتطهيره أيضا من الرفث، تطهير الصائم من الرفث. الرفث هو الفحش في القول، وقد يطلق على الجماع أيضا، دواعي الجماع، مقدمات الجماع قد تكون هي أيضا من الرفث. وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم أيضا، لأن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه الحكمة الأولى من مشروعية زكاة الفطر، تطهير الصائم من الذنوب والمعاصي. أيضا فائدة ثانية أو حكمة ثانية تتعلق بالناس بالمجتمع، طعمة للمساكين، طعام الذي يؤكل فيه إشاعة للمحبة في المجتمع والفرح بين أفراد المجتمع، لا سيما المساكين وأهل الحاجة يفرحون. فهذه من الحكم. مسألة ثالثة ثانية، مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على وقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فمن أخرجها فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثوابا كاملا، لأنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أما من أداها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر، وإنما هي صدقة من سائر الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.